إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله ما بعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإن أكملهم مقاما في الدلالة على كل خير والنذارة من كل شر هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكونه خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وإن من كمال نصحه وحرصه على أمته أنه كان يتعاهدهم بالتذكير والتنبيه والإرشاد والنصح إلى المصادر النقية الصافية التي يتلقون منها دينهم وعقيدتهم، ويحذرهم من المصادر التي تفسد عقائدهم وتلوث أفكارهم. ومن ذلك على سبيل المثال حثه أمته في كل خطبة على التمسك بالمصدرين العظيمين الكتاب والسنة، فكان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام القرآن خير كتاب، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير هدي، إذن فتمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ، ولا تطلبوا الهدى من غيرهما. وصرح بهذا المعنى في حجة الوداع، ففي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وفي حديث ابن عباس عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما استوصاه أصحابه رضي الله عنهم في آخر حياته، لما شعروا بدنو أجله، قال لهم ولأمته كلها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك يحذر أمته من المصادر الأخرى التي قد تورث الضلال عن الحق والزيغ والسقوط في أوحال البدع والشكوك. ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد وحسنه الألباني. قال الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في معنى الحديث: أي أمتحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ فمعناه أنه كره أخذ العلم من أهل الكتاب، انتهى كلامه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي جئتكم بالملة الحنيفية، وأوضحتها لكم حتى لم يعد فيها لبس، وجئتكم بها نقية أي خالصة من الشرك والبدع ومن المحدثات والخرافات. فكيف يطلب المسلم الهداية ممن ضل عن الهدى، وكيف يطلب المسلم الهدى من غير الكتاب والسنة وفيهما الهدى كله والحق كله والخير كله؟ وتأمل يا عبد الله، تأمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو الفاروق الملهم رضي الله عنه أن ينظر في شيء من صحف أهل الكتاب، لم يقل له خذ ما فيها من الحق ودع ما فيها من الباطل، فإن الذي يقرأ كل شيء ويستمع لكل أحد لا يأمن على نفسه الفتنة والحيرة والضلال. ولذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني بالباطل، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فنهى الله عز وجل عن المجالس التي يخاض فيها في الدين بالباطل كمجالس أهل البدع، وفي حكمها كتبهم ودروسهم ومقالاتهم. فما أعظم فقه السلف حين حذروا غاية التحذير من الاستماع لأصحاب العقائد الفاسدة فضلاً عن مصاحبتهم أو الدراسة عليهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمن الفكري لأمته أنه كان لا يسكت عن أي قول أو فعل تكون فيه بادرة غلو وتجاوز للمنهج الوسط الذي جعل الله الدين عليه. فمن ذلك أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالغ في نوافل العبادات حتى كان يصوم الشهر كله ويقوم الليل كله ويختم القرآن كله في ليلة، فأدى به ذلك إلى الإخلال ببعض الحقوق الأخرى التي عليه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن زاره في بيته وأرشده إلى الاقتصاد في العبادة، فبدلاً من صيام الشهر كله أرشده أن يصوم 3 أيام منه فقط، وبدلاً من قيام الليل كله أرشده أن يقوم بعض الليل وينام بعضه، وبدلاً من ختم القرآن كله في ليلة أرشده أن يختمه في كل شهر مرة، وقال له: فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً. نعم أيها الإخوة، هكذا يستقطع النبي صلى الله عليه وسلم جزءاً من وقته الثمين وهو المشغول بالمشاغل الكبار، فيذهب إلى بيت شاب من رعيته في مقتبل العمر ليناصحه ويرشده ويحول بينه وبين أسباب الغلو، لأن الصغير يكبر والقليل يكثر، والذي يكون اليوم حالة فردية غداً قد يكون ظاهرة كبيرة يصعب علاجها. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أنه كان يحذرها من البدع والمحدثات أشد ما يكون التحذير. كان يقول في خطبته: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال في وصيته في آخر حياته: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما اعترض عليه رأس الخوارج قسمته للمال قال صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من اتباعه ومنبها لهم على عدم الاغترار باجتهاده واجتهاد أتباعه من بعده في العبادة. إن من ضيضه هذا أي من نسله وعلى طريقته قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال أيضاً في شانهم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فتحذير الأمة من أهل الأهواء بذكر أوصافهم التي تميزهم أو بذكر أسمائهم إذا اقتضى النصح ذلك هو من أفضل سبل الحفاظ على سلامة العقائد والأفكار من الانحراف، لأنه العلاج الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكونه العلاج الذي استعمله سلف هذه الأمة سلك الله بنا وبكم في سبيلهم ووفقنا جميعا لاتباع طريقهم، إنه سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمامنا إمام المسلمين بحفظك، واكلأه برعايتك، وانصره على عدوك وعدو الإسلام نصرًا مؤزرًا. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.